بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث السابع وهو موضوع درسنا اليوم حديث حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الشارح رحمه الله: عثمان هو ابن عفان بن أبي العاص ابن أمية بن عبد شمس ابن عبد مناف، يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. أسلم قديما وهاجر الهجرتين، وتزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولي الخلافة بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقتل يوم الجمعة 18 خلون من ذي الحجة 35 من الهجرة. ومولاه حمرانه ابن أبان ابن خالد كان من سبي عين التمر، ثم تحول إلى البصرة، احتج به الجماعة وكان كبيرا.
طيب، عرف الشارح رحمه الله أولا براوي هذا الحديث، وهو أمير المؤمنين ثالث الخلفاء الراشدين عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس. وعثمان من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أسلم وكان من أوائل من أسلم. قال الإمام ابن كثير: أسلم في أول الإسلام على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم. أسلم وهاجر الهجرتين، والمقصود بالهجرتين اختلف من ترجم للصحابة، فمنهم من قال إن المقصود بالهجرتين هجرة الحبشة الأولى وهجرة الحبشة الثانية، أي أن عثمان رضي الله عنه هاجر الهجرة الأولى، وقد شاع بعد الهجرة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتهى ما بينه وبين المشركين من نزاع، فعاد جماعة من المؤمنين من الحبشة، فلما وصلوا إلى مكة وجدوا الأمر على ما كان عليه ثم عادوا. قيل إن عثمان رضي الله عنه هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة، وهاجر الهجرة الثانية إليها، وحينئذ يكون قد هاجر عثمان رضي الله عنه ثلاث مرات، الهجرتان والهجرة الثالثة إلى المدينة. وقيل إن المراد بالهجرتين هنا هي الهجرة إلى الحبشة وهجرة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما أم كلثوم ورقية رضي الله عنهما، ولهذا كان يسمى ذا النورين لزواجه بابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعثمان كان ممن بسط الله عز وجل له في المال، فبسط يده في النفقة، وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة فيوقفها للمسلمين، فسارع عثمان رضي الله عنه إلى شراء تلك البئر ووقفها للمسلمين. ولهذا ذكر الذين حاصروه في آخر خلافته لقتله وقد منعوا عنه شرب الماء، فقال: يا معشر المسلمين، ألم تعلموا أنني قد شريت بئر رومة ووقفتها على المسلمين؟ أي فإذا كنت طوال هذا الزمن وأنا أسقي المسلمين، أحرم من شربة أحتاج إليها وأكاد أن أموت عطشا دونها؟ وجهز جيش العسرة، وهو الجيش الذي جهزه النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك. ولي الخلافة بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 24، وقتل يوم الجمعة 18 خلون من ذي الحجة سنة 35 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وعمره رضي الله عنه حين قتل 82 سنة، وقيل 88 سنة، وقيل عمره 90 سنة، فهو في موته كان أكبر سنا من أبي بكر الصديق، وكذا أكبر من عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. مولاه هو حمران، وحمران هو حمران بن أبان بن خالد، وكان من سبي عين التمر. وعين التمر هذه قرية قريبة من الكوفة، وقد وقع هذا السبي في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأعطاه عمر رضي الله عنه، أعطاه عثمان، ثم من عليه عثمان رضي الله عنه بأن أعتقه في سبيل الله عز وجل. مكث في المدينة ثم تحول إلى البصرة، وهو ثقة وقد احتج به الجماعة، وكان كبيرا، أي كبيرا في العلم. هذا فيما يتعلق بما ذكره المؤلف رحمه الله الماتن من الأعلام، والشارح لا يعتني إلا بالأعلام الذين ورد ذكرهم في المتن، فهو لا يتكلم عن الأسانيد، لأنه كما تعلمون هذا الكتاب أحاديثه متفق عليها، فلا يحتاج فيها إلى نظر في الأسانيد، أو لا يحتاج في شرحها إلى نظر في أسانيدها. نعم.
قال عفو الله عنك: الكلام على هذا الحديث من وجوه، أحدها الوضوء بفتح الواو اسم للماء.
كيف تنطقها إذن؟
الوضوء.
الوضوء، نعم.
قال: أحدها الوضوء بفتح الواو اسم للماء وبضمها اسم للفعل على الأكثر، وإذا كان بفتح الواو اسما للماء كما ذكرناه، فهل هو اسم لمطلق الماء أو للماء بقيد كونه متوضأ به أو معدا للوضوء به؟ فيه نظر يحتاج إلى كشف. وينبني عليه فائدة فقهية، وهو أنه في بعض الأحاديث التي استدل بها على أن الماء المستعمل.
طيب، قبل أن نأتي لهذا الفائدة الفقهية، هذا التركيب الوضوء والوجور والصعوط والسحور، ذهب كثير من أهل اللغة كما نقله الأنباري إلى أنهم يفرقون في ضبط هذه الألفاظ بين فتح أولها وضمه، فإذا فتحت فالمراد بها المادة، فحينما تقول وضوء أي الماء الذي يتوضأ به، وحينما تقول سحور أي الطعام الذي يتسحر به، وحينما تقول السعوط أي الشيء الذي يسعط به، وإذا ضمت فالمقصود بها الفعل، فالمقصود حينما تقول وضوء أي غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، وحينما تقول سحور أي تناول طعام السحور. إذا إلى هذا ذهب جماعات من أهل اللغة، بل قيل إنهم أكثر أهل اللغة. وذهب الخليل بن أحمد والأصمعي وأبو حاتم السجستاني إلى أنه بالفتح فيهما، أي أنه إذا فتح الوضوء السحور المراد به الأمران جميعا، الماء الذي يتوضأ به وفعل الوضوء، السحور الذي يؤكل وفعل التسحر. طيب، وإذا كان بالفتح فيهما كيف نفرق أن المراد به هذا أو هذا؟ بسياق الكلام، بسياق الكلام. فحينما تقول أنت أكلت السحور، ما الذي تقصد؟
الطعام.
الطعام. وحينما تقول أنا مشغول بالسحور، المقصود به
الأكل.
مشغول بالأكل. إذن سياق الكلام هو الذي يحدد، فهو يقال بالفتح فيهما، يقال وضوء يراد به الماء ويراد به فعل التوضؤ، والذي يحدد ما هو المعنى هو سياق الكلام وقرائنه. وحكي الضم فيهما أنه يقال وضوء ويراد به الماء الذي يتوضأ به، وكذلك الفعل الذي يقع به غسل الوجه واليدين. وسمي الوضوء وضوءا لأنه مأخوذ من الوضاءة، والوضاءة هي الحسن والجمال، فالذي يتوضأ يزداد حسنا وجمالا ويكون على هيئة حسنة حينما يقف بين يدي الله عز وجل. قال: إذا كان جماعة أهل اللغة على أنه بالفتح اسم لماذا؟
للماء،
للماء كذا، وبالضم
الفعل
اسم للفعل. قال: وإذا كان بفتح الواو اسم للماء فيرد عندنا أربع احتمالات. حينما يقال وضوء أي ماء مطلق، فكأنه يصح لك أن تقول لكل ماء إنه وضوء. المعنى الثاني أو الاحتمال الثاني أن يكون الوضوء الماء الذي أعد لي أن يتوضأ به، فالماء قبل ما تضع في الإبريق، إبريق الوضوء، بعد أن تضعه يسمى وضوء، وقبل أن تضعه لا يسمى وضوء وإنما يقال فيه ماء. الاحتمال الثالث أن يكون المراد بالوضوء الماء الذي وقع التوضؤ به، يعني بمعنى الماء الذي سال على الأعضاء. فلو أنه كان بين يديك إناء فغسلت وجهك، والماء الذي ينقط من غسل الوجه، من غسل اليدين، من غسل الرجلين، هذا الماء الذي اجتمع منك يسمى وضوء. المعنى الرابع أن يراد بالوضوء الماء الذي فضل عنك، فأنت عندك ماء توضأت بجزء منه وبقي جزء منه، فالذي بقي لم يتوضأ به يسمى وضوء. هنا الكلام الحقيقة الذي ذكره لا يتعلق بذات الحديث، إنما يتعلق بكلمة وضوء. أما السياق هنا دعا بماء، قول دعا بماء أو دعا بوضوء، إيش المقصود هنا؟ الماء المعد للوضوء، هذا لا إشكال فيه، لكن هو تكلم استطرادا هنا عن أن كلمة وضوء إذا وجدتها في النصوص الشرعية سيرد عندك أحاديث كثيرة تجد فيها كلمة وضوء، فعلى أي هذه المعاني الأربعة تفهم هذه الكلمة؟ على الماء مطلقا، أو على الماء الذي أعد لأجل أن يتوضأ به، أو على الماء الذي حصل به بالفعل جرى على أعضاء الوضوء، أو على الماء الذي بقي؟ هل في ثمرة وفائدة من هذا الكلام؟ قال: نعم، تحديد كلمة وضوء على ماذا تطلق من هذه المعاني الأربعة لها أثر في مسألة فقهية ستأتي الآن، فتحديد المعنى له أثر في فقه هذه المسألة والترجيح فيها بين أقوال أهل العلم. ما هي؟
قال: عفو الله عنك، وينبني عليه فائدة فقهية، وهو أنه في بعض الأحاديث التي استدل بها على أن الماء المستعمل طاهر قول جابر: فصب علي من وضوئه، فإن إن جعلنا الوضوء اسما لمطلق الماء لم يكن في قوله فصب علي من وضوئه دليل على طهارة الماء المستعمل، لأنه يصير التقدير فصب علي من مائه، ولا يلزم أن يكون ماؤه هو الذي استعمل في أعضائه، لأننا نتكلم على أن الوضوء اسم لمطلق الماء، وإذا لم يلزم ذلك جاز أن يكون المراد بوضوئه فضلة مائه الذي توضأ ببعضه لا ما استعمله في أعضائه، فلا يبقى فيه دليل من جهة اللفظ على ما ذكر من طهارة الماء المستعمل. وإن جعلنا الوضوء بالفتح الماء مقيدا بالإضافة إلى الوضوء بالضم، أعني استعماله في الأعضاء أو إعداده لذلك، فها هنا يمكن أن يقال فيه دليل، لأن وضوءه بالفتح متردد بين مائه المعد للوضوء بالضم وبين مائه المستعمل في الوضوء، وحمله على الثاني أولى، لأنه الحقيقة أو الأقرب إلى الحقيقة، واستعماله بمعنى المعد مجاز، والحمل على الحقيقة أو الأقرب إلى الحقيقة أو لا؟
طيب، المسألة قبل ما ندخل في تفريعها على هذه، مسألة الماء إذا استعمل، الماء إذا استعمله الإنسان في الطهارة، فكان هذا الإنسان يتوضأ وبين يديه إناء، والماء الذي يستعمله في هذا الوضوء ينزل في هذا الإناء، هذا الماء يسمى ماء مستعمل. اختلف أهل العلم في الماء المستعمل، فقال أبو حنيفة إن الماء المستعمل ماء نجس، إن الماء المستعمل ماء نجس، وبناء عليه لا يجوز أن يرفع به حدث أبدا. وقال بعض أهل العلم هو ماء مكروه، لأنه استعمل في عبادة فلا يستعمل في عبادة أخرى. وقال بعض أهل العلم هو ماء طهور، يجوز أن يستعمل ثانية وثالثة ورابعة ما لم يتغير تغيرا يخرجه عن اسم الماء. هذه هي أصل المسألة. حينما تنازع أهل العلم في الماء المستعمل هل يجوز استعماله أو لا، وقع خلاف بينهم في النظر في حديث هذا الحديث يستعمله أو يستدل به من يقول إن الماء المستعمل طهور. قصة هذا الحديث أن جابر رضي الله عنه مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال جابر: فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فصب علي من وضوئه، فصب علي من وضوئه. هذا يصلح الحديث دليل لمن
قال بالطهارة،
لمن قال إن الماء طهور. طيب، وهذا بناء أيضا على أن قوله وضوء أنه أي المعاني الأربعة؟ أنه الماء
المستعمل،
الماء المستعمل، فهذا الدليل حجة لمن قال إن الماء المستعمل ماء طهور، لأن جابر أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صب عليه من وضوئه، والماء الذي يسمى وضوء هنا هو الماء الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يصح عندهم أن يحمل هذا الماء على أنه الماء المطلق، لأن الماء المطلق لو كان مجرد ماء مطلق هل في داعي أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصب علي من وضوئه؟ طيب، لو كان ماء مجرد أنه أعد فهل مجرد إعداده يكون فيه مزية؟
لا
تكون فيه مزية إلا بملامسة بشرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحينئذ تكون البركة في هذا الماء. فإذا من وضوئه أي من الماء الذي سال على أعضاء وضوئه صلى الله عليه وسلم. قال الآخرون سواء من قال بالنجاسة أو من قال بالكراهة، لا، قول فصب علي من وضوئه ليس نصا في أنه هو الماء الذي سال من أعضاء وضوئه، يمكن أن يكون هو الماء المطلق، يعني من ماء صب عليه النبي صلى الله عليه وسلم من ماء أي ماء، وبناء عليه لا يكون في هذا حجة على أن الماء المستعمل يكون ماء طهورا. فإن قلنا هذا وهذا على المعنى الأول وهو أن الوضوء هو مجرد الماء، فإن اعترض فقيل لا، الماء المطلق أبعد هذه المعاني الأربعة. طيب، أبعد هذه المعاني الأربعة، ننتقل إلى ما هو أقرب، وهو الماء الذي أعد أو الماء الذي استعمل كذا أو الماء الذي بقي. قال: فهنا يمكن أن يقال إن وضوءه بالفتح متردد بين الماء المعد للوضوء وبين الماء المستعمل. نقول نعم، اللفظ يحتمل هذا ويحتمل هذا، وحمله على الثاني، حمله على الثاني، وهذا فيه رد على ما ذهبوا إليه. حمله على الثاني أولى لأنه الحقيقة، أو هو الأقرب إلى الحقيقة. الحقيقة أن لما تقول هذا ماء مستعمل أو أن هذا وضوء، أنه الأصل أنه استعمل في الوضوء، أو على أقرب شيء أن هذا وإن لم يكن حقيقة لكنه أقرب إلى الحقيقة. وبناء عليه فإن استعمال وضوء بمعنى الماء المعد فقط هذا مجاز، وأبعد منه مجرد الماء مطلقا، فهذا هو الأبعد. وعليه فإنه يستقيم الاستدلال بحديث جابر على أن الماء المستعمل طهور، إما على أن الوضوء هو الماء المتوضأ به، وإما على أن الوضوء يتناول الماء المعد ويتناول الماء المستعمل ويتناول الفضلة التي بقيت. وهذه المعاني الثلاثة وإن كان يحتملها اللفظ لكن أقربها وأولاها بالحقيقة هو الماء المستعمل. وبناء عليه فأولى ما تحمل اللفظ عليه هو الحقيقة أو الأقرب إلى الحقيقة. وبناء عليه فحيث جاء حديث جابر هذا دل على أن الماء المستعمل ماء طهور، ويجوز أن يتوضأ به مرة ثانية وثالثة وهكذا. نعم.
قال عفى الله عنك: الثاني قوله فأفرغ على يديه، فيه استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء مطلقا، والحديث الذي مضى يفيد استحبابه عند القيام من النوم، وقد ذكرنا الفرق بين الحكمين، وأن الحكم عند عدم القيام الاستحباب، وعند القيام الكراهية لإدخالهما في الإناء قبل غسلهما.
طيب، هو هنا ذكر غسل اليدين. قد سبق معنا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. هل غسل اليدين ثلاث في حديث أبي هريرة هو نفسه غسل اليدين ثلاث الذي في حديث عثمان؟ ها؟
لا.
هما أمران مختلفان، أمران مختلفان من حيث الوجود، لأن هذا أن عثمان رضي الله عنه ما ذكر أنه كان قائم من نوم، وإنما أراد أن يعلمه. فإذا هذا يدل على أنه يشرع للإنسان قبل أن يشرع في الوضوء أن يغسل كفيه ثلاث مرات. وأما ذاك فهو لمن قام من نوم الليل. الفرق الثاني من حيث الحكم: غسل اليدين من قيام الليل إما أن يكون واجبا، إما أن يكون واجبا كما سبق عند بعض أهل العلم، أو يكون مستحبا وتركه مكروه. وأما غسل اليدين للمستيقظ، الغسل اليدين لمن لم يكن مستيقظا من النوم، ففعلهما مستحب وتركهما غير مكروه، وتركهما غير مكروه. وقد نبهنا إلى مسألة هناك، أنه ليس كل مستحب يكون تركه مكروه، فهناك مستحب تركه غير مكروه مثل صلاة الضحى، أليست مستحبة؟ هل تركها مكروه؟
لا.
وهناك ما يكون مستحبا ولكن تركه مكروه كما في غسل اليدين لمن استيقظ من الليل. والفارق بينهما أنه إذا جاء نهي في أمر مستحب، نهي عن تركه، فتركه يكون مكروها. وأما إذا أمر به أمرا عاما ولم يأتي فيه نهي فهذا مستحب ولا يكون تركه مكروها. وبناء عليه فمن استيقظ من نوم الليل غسل يديه للاستيقاظ من نوم الليل، وغسل يديه لبداية الوضوء أو يتداخلان، وهذه قاعدة في تداخل العبادات إذا كانت من جنس واحد. نعم.
قال عفى الله عنك: الثالث قوله على يديه، يؤخذ منه الإفراغ عليهما معا، وقد تبين في رواية أخرى أنه أفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما. وقوله غسلهما قدر مشترك بين كونه غسلهما مجموعتين أو مفترقتين، والفقهاء اختلفوا أيهما أفضل.
قوله هنا فأفرغ على يديه، أفرغ على يديه. حقيقة أن الإنسان عنده إناء وهو الذي يصب على نفسه، هل يمكن أن يفرغ على يديه الاثنتين؟ طبيعي أنه لابد أن يكون يفرغ بواحدة على هذا الأخرى. ولهذا قال: قد تبين في رواية أخرى أنه أفرغ بيده اليمنى على اليسرى، يعني كان الإناء في يده اليمنى فأفرغ على يده اليسرى ثم جمع الماء إلى بين اليمين واليسار وغسلهما. قال: قد تبين في رواية، لكن هذه الرواية ذكر الصنعاني هنا قال إنه في سنن أبي داود من حديث عبد خير في صفة تعليم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يديه، يعني كان الإناء يمسكه بيساره فيفرغ على يمينه ثم يغسلهما جميعا. وعلى كل هذا من الأمر الواسع، فإن أفرغ باليمين على اليسار ثم غسلهما أو أفرغ باليسار على اليمين ثم غسلهما فذلك من الأمر الواسع المباح. الأمر الثاني: حينما يغسل اليدين هل يغسلهما جميعا أو يغسل كل واحدة لوحدها؟ يعني يفرغ باليسار ويغسل اليمين 3 مرات ثم يمسك اليمين ويفرغ على اليسار فيغسلهما 3 مرات. قال: غسلهما قدر مشترك بين كونه غسلهما مجموعتين أو مفترقتين، والفقهاء اختلفوا أيهما أفضل. وهذا ما لم يرد فيه دليل قاطع يبقى الأمران متكافئان، يعني سواء غسل اليمين ثم غسل اليسار أو غسلهما جميعا، بل ربما يكون غسلهما جميعا أعون على النظافة، لأنه إذا غسل اليمين واليسار استطاع أن يدلك كل واحدة منهما بالأخرى. فاللفظ محتمل، وإذا كان اللفظ محتمل فلا مانع من هذا وهذا، وإن كان الذي يظهر أن الغسل بهما مجموعتين أقوى من حيث النظافة لحصول الدلك بهما. نعم.
عفى الله عنه. قال: الرابع قوله 3 مرات، مبين لما أهمل من ذكر العدد في حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة المتقدم الذكر في قوله: إذا استيقظ أحدكم، من رواية مالك وغيره. وقد ورد في حديث أبي هريرة أيضا ذكر العدد في الصحيح، وقد ذكره صاحب الكتاب.
هذا غسل اليدين 3 مرات هنا لا إشكال فيه، في أنه في الوضوء هنا نص على 3، لكنه عاد بنا إلى حديث أبي هريرة: إذا استيقظ أحدكم فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلهما. جاء في بعض الروايات الحديث مطلق حتى يغسلهما، ولم يذكر فيه 3. قال: جاء هذا في حديث أبي الزناد، من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة في رواية مالك. وقد ورد حديث أبي هريرة أيضا بذكر 3 كما سبق التنبيه عليه، وهو أنه في رواية مسلم في الصحيح، وإن لم ترد هناك في رواية البخاري، أي حديث الاستيقاظ: إذا استيقظ أحدكم، رواية البخاري: فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما. رواية مسلم: فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلهما 3. وعليه فإنه قد صح التثليث في غسل اليدين لمن استيقظ من نوم الليل، وصح التثليث في غسل اليدين لمن أراد أن يشرع في الوضوء ولم يكن مستيقظا من نوم. نعم. أي هما لا شك أنهما أمران مختلفان، يعني وقد سبق في المسألة التي قبلها أن فرق بين هذا وذاك، ولهذا ربط المسألتين بعضهما ببعض فيه نظر، ولكن ربما هو أراد أن يبين أن 3 جاءت في هذا وجاءت في هذا، وإلا فلا يلزم تفسير أحد الفعلين بالفعل الآخر لأنهما فعلان مختلفان. نعم.
قال: الخامس قوله: ثم تمضمض، مقتضي للترتيب بين غسل اليدين والمضمضة، وأصل هذه اللفظة مشعر بالتحريك، ومنه مضمض النعاس في عينيه، واستعمل في هذه السنة أي أعني المضمضة في الوضوء لتحريك الماء في الفم. وقال بعض الفقهاء المضمضة أن يجعل الماء في فيه ثم يمجه، هذا أو معناه، فأدخل المج في حقيقة المضمضة، فعلى هذا لو ابتلعه لم يكن مؤديا للسنة. وهذا الذي يكثر في أفعال المتوضئين، أعني الجعل والمج، ويمكن أن يكون ذكر ذلك بناء على أنه الأغلب والعادة، لا أنه يتوقف تأدي السنة على مجه، والله أعلم.
طيب، هو قال فغسل يديه ثلاثا ثم تمضمض، ثم هذه من معانيها الترتيب والتراخي، وقال بعضهم هي نص في الترتيب وليس يلزم منها التراخي. وحتى إذا قيل إن ثم يقصد بها الترتيب والتراخي، لكن قرينة السياق أحيانا تنفي وجود هذا التراخي. فهنا جاء عثمان رضي الله عنه بالماء فغسل يديه ثم تمضمض، الظاهر أن هذا الفعل إنما جاء لي التعليم، وهذا لا يقتضي أن يكون هناك تراخ يعني مهلة ثم يأتي بالمضمضة. على كل، قول ثم تمضمض يدل على الترتيب، بمعنى أن المتوضئ أولا يغسل يديه ثم يتمضمض، ولا يقدم المضمضة على غسل اليدين. هذه الكلمة مضمضة، قيل إن هذه المادة في أصلها تدل على وجود حركة في الفعل، تقول مضمضة وتقول دحرج، فكل هذا يدل على وجود حركة. وبناء عليه قال ومنه مضمض النعاس في عينيه، أي تحرك النعاس في عينيه، هذا قبل أن ينام. قال استعملت هذه المضمضة لتحريك الماء في الفم، وبناء عليه فإن من وضع الماء في فمه دون أن يحركه في فمه لم يحصل له المضمضة، وإنما تحصل المضمضة بتحريك الماء في الفم، ولا يلزم من التحريك أنه يدخل إصبعه، فإذا وقع تحريك للماء في الفم فقد حصلت المضمضة. بعض الفقهاء زاد معنى آخر قال يدخل الماء ويحركه ويمجه، يعني يخرجه ويقذفه. قال فأدخل المج في حقيقة المضمضة، وبناء عليه عند من قال بهذا، عند من جعل المضمضة مركبة من هذه الأجزاء الثلاثة، لو أنه أدخل الماء فقط لما عد مضمضا، لو أنه أدخل الماء وحركه فقط وابتلعه لا يعد ممضمضا، لا يكون مضمضا إلا إذا مجه، فيكون قد جمع بين الأمور الثلاثة. قال الحقيقة أن هذا الكلام لا يدل عليه أصل اللغة، وإنما لعل من قال بهذا نظر إلى أفعال الذين يتمضمضون، والذي يغلب على الناس حينما يتمضمضون أنهم يمجوا، هذا قال على أفعال المتوضئين، ويمكن أن يكون ذكر ذلك بناء على الأغلب والعادة، لا أنه يتوقف على تأديتي، على أن تأدي السنة لا يقع إلا بهذا. ولهذا فالصحيح أن المضمضة إنما تتأدى بالأمرين الأولين، بإدخال الماء وتحريكه، وأما أنه يخرجه فهذا أمر زائد ليس من مقتضى المضمضة. وإن كان بعض أهل العلم يجعل المضمضة على مراتب ثلاث، يقول أكملها أن يدخل الماء ويحركه ويمجه، ودونها أن يدخل الماء ويحركه ويبتلعه، ودونها أن يدخل الماء. والصحيح أن فعل المضمضة يقتضي تحريكا، وأما مجرد المج فهذا أمر يعود إلى مشيئة الممضمض، إن شاء مجه وإن شاء لم يمجه، ولا يدخل هذا في اسم المضمضة من حيث اللغة. نعم.
السادس، قوله ثم غسل وجهه دليل على الترتيب بين غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق وتأخره عنهما، فيؤخذ منه الترتيب بين المفروض والمسنون. وقد قيل في حكمة تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه المفروض: إن صفات الماء ثلاث، أعني المعتبرة في التطهير: لون يدرك بالبصر، وطعم يدرك بالذوق، وريح يدرك بالشم. فقدمت هاتان السنتان ليختبر حال الماء قبل أداء الفرض به. وبعض الفقهاء رأى الترتيب بين المفروضات ولم يره بين المفروض والمسنون كما بين المفروضات. والوجه مشتق من المواجهة، وقد اعتبر الفقهاء هذا الاشتقاق وبنوا عليه أحكاما. وقوله ثلاثة يفيد استحباب هذا العدد في كل ما ذكر فيه.
هذه جملة مسائل ذكرها في هذا الفرع. الفرع الأول أو قوله ثم غسل وجهه، الحديث: فدعا بماء فأفرغ على يديه ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه. سبقا قلنا إن ثم هناك تفيد الترتيب بين غسل اليدين وبين المضمضة، أيضا هنا تفيد الترتيب بين غسل اليدين والوجه، وبناء عليه فإنه يقدم المضمضة على غسل الوجه. وهذا حجة لمن قال إنه إذا جاء في العضو فرض وسنة قدمت السنة على الفرض. وهذا الكلام كله مبني على مسألة أخرى، وهي مسألة هل المضمضة والاستنشاق سنة أو فرض. فمن قال إن المضمضة والاستنشاق سنة وغسل الوجه فرض، حينئذ قال إن هذا الحديث يدل على أنه إذا اجتمع مسنون ومفروض قدم المسنون على المفروض. ويمكن أن يقال لذلك أو ينظر لذلك مثلا بأن الصلوات المفروضات يقدم أداء السنة ثم تأتي بعد ذلك الفريضة. وإن كان هذا يعني قد ينخرم في بعض الصلوات كما في صلاة العشاء، فإن فيها تقديم الفرض على السنة. نعم الصبح فيها تقديم السنة على الفرض، وبعضها يجتمع فيه الأمران كما في الظهر والعصر. ومسائل العبادات مسائل توقفية لا تستطيع أن تجري فيها على قياس مضطرد. وبناء عليه هذا على من يقول إن المضمضة والاستنشاق سنة وغسل الوجه فرض، فيقول الحديث يدل على تقديم السنة على الفرض. من يقول إن المضمضة والاستنشاق فرض وغسل الوجه فرض، إذن هنا تقديم فرض على فرض. وحينئذ يأتي لماذا قدمت المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه مع أنهما مفروضان؟ قال: حكمة ذلك أن الماء إذا أردت أن تختبر الماء، ما هي وسائل اختبارك للماء؟ الرؤية والشم والذوق. فهذا الماء الذي بين يديك أنت الآن رأيته وليس عليه أي أثر لتغير بنجاسة، فهو طهور. فإذا مضمضت طعمته، فإن الماء قد لا يتغير في الصورة لكن يتغير في الطعم. وإذا استنشقت به أدركت رائحته، فكأن المضمضة والاستنشاق قدمت لمزيد التأكد من طهارة الماء، فعيناك أبصرت بهما الماء وذقته بلسانك وشممته بأنفك. وهذا وجه حسن لكن يبدو أنه ضعيف. والذي يظهر والله أعلم أن الحكمة في تقديم المضمضة والاستنشاق أمر عبادي أعمق من هذا. ولهذا ذكر الصنعاني رحمه الله أنه إنما قدم المضمضة والاستنشاق لأن محل الذكر في الصلاة هو اللسان، كذا الفم واللسان، وحينئذ فتقديمه أولى من غيره. الأمر الثاني أن قد جاء في الشرع تنظيف هذا الموضع حين الذكر، ولهذا شرع لمن يتوضأ أو لمن يصلي أن يستاك قبل أن يشرع في هذه العبادة. الأمر الثالث وهو أمر مبني على حديث ضعيف لكن لو صح، هناك حديث في أذكار تقال عند غسل الوجه وعند غسل اليدين وعند مسح الرأس وعند غسل الرجلين، لكن هذا حديث لا يصح. لو صح لكان هذا أيضا استعداد لهذا الذكر، لأن الذكر حينما يقال على طهارة أكمل من الذكر الذي يقال على غير طهارة. قد تقول هذا كلام حسن فيما يتعلق بالمضمضة، لكن الأنف هل يستقيم هذا التعليل بالنسبة للأنف؟ قال لأن الأنف قريب من الفم، وحينئذ فإنه يغسل معه. وقيل وهذا يبدو أنه في القوة يلي الوجه الأول، وقيل لأنهما معا باطن الوجه فيتناسبان أيضا، يعني أن الوجه له باطن وظاهر، فباطنه الفم والأنف وظاهره هو الذي تقع به المواجهة، فبدأ بباطن الوجه وثنى بعد ذلك بظاهر الوجه. وهذا من أقوى أدلة من يقول إن المضمضة والاستنشاق واجبان. حقيقة المؤلف هنا ما ذكر الحكم لأنه سبق أن في بعض الأحاديث الكلام عنهما، لكن من أقوى الوجوه التي استدل بها من يقول إن المضمضة والاستنشاق واجبان، قال إن باطن الأنف والفم من الوجه، باطن الفم والأنف من الوجه، وذلك أنه قد علقت عليهما أحكام الظاهر ولم تجعل كجوف الإنسان. فمثلا الصائم حينما يذوق الطعام بلسانه في فمه هل يفطر؟ ها؟ لا يفطر. فدل هذا على أن الفم في حكم الظاهر وليس في حكم الباطن، لأنه لو كان في حكم الباطن لا أفطر. طيب من أدار أجارنا الله وإياكم الخمر في فمه ولم يبتلعه هل يحد؟ ها؟ لا يحد. فدل على أن الفم له حكم الظاهر. لو أن اللبن الأجنبية وقع في فم الصبي ولم يبتلعه، وقع في فمه ثم مجه، هل يثبت به الرضاع؟ لا يثبت به الرضاع. قالوا فكل هذا يدل على أن الفم والأنف هي في حكم ظاهر الوجه، وإذا كان ظاهر الوجه يجب غسله فكذلك المضمضة والاستنشاق واجبتان، لأنهما وإن كانت في تجويف من الإنسان لكنهما في حقيقة الأمر كحكم الظاهر، فكما يجب غسل الوجه أيضا تجب المضمضة والاستنشاق. نعم.
قال عفو الله عنك. السابع قوله ويديه إلى المرفقين. المرفق فيه وجهان، أحدهما بفتح الميم وكسر الفاء، والثاني عكسه لغتان.
انطقها.
مرفق ومرفق.
مرفق
ومرفق
ومرفق. نعم.
قال عفو الله عنك. وقوله إلى المرفقين ليس فيه إفصاح بكونه أدخلهما في الغسل أو انتهى إليهما، والفقهاء اختلفوا في وجوب إدخالهما في الغسل، فمذهب مالك والشافعي الوجوب، وخالف زفر وغيره. ومنشأ الاختلاف فيه أن كلمة إلى المشهور فيها أنها لانتهاء الغاية، وقد ترد بمعنى مع، فمن الناس من حملها على مشهورها فلم يوجب إدخال المرفقين في الغسل، ومنهم من حملها على معنى مع فأوجب إدخالها. وقال بعض الناس يفرق بين أن تكون الغاية من جنس ما قبلها أو لا، فإن كانت من الجنس دخلت كما في آية الوضوء، وإن كانت من غير الجنس لم تدخل كما في قوله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل. وقال غيره إنما دخل المرفقان هاهنا لأن إلى هاهنا غاية للإخراج لا للإدخال، فإن اسم اليد يطلق على العضو إلى المنكب، فلو لم ترد هذه الغاية لوجب غسل اليد إلى المنكب. فلما دخلت كذا؟
فلما دخلت
أخرجت من الغسل ما زاد على المرفق.
فأنت من الغسل عندك ولا عن الغسل؟
كذا عن عفو الله
عن نعم.
قال فلما دخلت أخرجت عن الغسل ما زاد عن المرفق، فانتهى الإخراج إلى المرفق فدخل في الغسل. وقال آخرون لما تردد لفظ إلى بين أن تكون للغاية وبين أن تكون بمعنى مع، وجاء فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدار الماء إلى مرفقيه، كان ذلك بيانا للمجمل. وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان الواجب المجمل محمولة على الوجوب، وهذا عندنا ضعيف، لأن إلى حقيقة في انتهاء الغاية مجاز بمعنى مع، ولا إجمال في اللفظ بعد تبين حقيقته. ويدل على أنها حقيقة في انتهاء الغاية كثرة نصوص أهل العربية على ذلك. ومن قال إنها بمعنى مع فلم ينص على أنها حقيقة في ذلك، فيجوز أن يريد المجاز.
طيب، قوله هنا وغسل يديه إلى المرفقين، هذه الكلمة إلى المرفقين اختلف في معنى إلى، ونشأ بسبب هذا الاختلاف في حكم غسل المرفق. ما كان دون المرفق هذا لا إشكال عند أهل العلم في وجوب غسله، لكن المرفق نفسه هل يجب أن يغسل أو لا يجب أن يغسل؟ قال ذهب مالك والشافعي إلى وجوب غسل المرفقين، وأنه لا يتم غسل اليد إلا إذا أدار الماء على مرفقين، وخالف زفر وجماعة فقالوا إن المرفقين ليس الغسل لهما واجب. سبب الخلاف ما هو؟ سبب الخلاف هو الاختلاف في معنى إلى، فالاختلاف في معنى إلى هو سبب ما وقع من الاختلاف في الحكم. فقال بعضهم إلى هي الانتهاء الغاية، وبناء عليه في غاية الزمان وغاية المكان، حينما تقول اشتريت هذا القماش من هنا إلى هنا، فقولك إلى هنا هذا نهاية الشراء، كما أن قولك من هنا أيضا بداية الشراء. وبناء عليه فإذا الفعل الذي حدد بهذه الغاية، الغاية لا تدخل فيه. تقول مشيت من مكة إلى المدينة، هذا لا يدل على أنك قد دخلت المدينة. انتظرتك من الساعة 9 إلى 10، ما بعد 10 ليس داخلا في الانتظار. وبناء عليه غسل يديه إلى المرفقين يدل على أن المرفقين ليس مغسولين. ومن قال بالوجوب قال إن إلى تأتي بمعنى مع، واستدلوا لهذا بأنه قد جاء في القرآن الكريم في أمر اليتامى قول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. ما المقصود؟ يعني لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم. وأنت تقول الريال إلى الريال 1000، إيش معنى الريال إلى الريال 1000؟ يعني الريال مع الريال يصبح 1000. وبناء عليه غسل يديه من المرفقين يعني غسل يديه مع المرفقين. وقال غيره، هذان مذهبان في تفسير كلمة إلى، وقال غيره إن إلى غاية للإخراج وليست غاية للإدخال. وبناء عليه فقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، لو وقف النص الكريم إلى قوله فاغسلوا أيديكم لكان هذا واجبا في أنه يغسل اليد من هنا إلى المنكب، لأن هذه كلها يد. فلما قال إلى المرافق
هذا غاية للإخراج، يعني فما فوق المرافق فليس بواجب، فدل على أن المرافق واجبة. فقالوا إلى هنا ليست قيدا لما يغسل، وإنما هي قيد لما يخرج عن الغسل، وبناء عليه يكون المرفقان قد دخل فيما يجب غسله. وقال بعض أيضا من يرى وجوب إدخال المرفقين، قال إن كلمة إلى ما دام أنها الآن مترددة بين أن تكون لانتهاء الغاية وبين أن تكون بمعنى مع، إذن هي لفظ مجمل، ودائما اللفظ المجمل لا يعمل به إلا بعد وجود البيان. فلما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم البيان في أحاديث، كما في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه خرجه الدارقطني، لكن هذا الحديث فيه ضعف، قالوا لما جاء البيان عن النبي صلى الله عليه وسلم عملنا به. وبيان المجمل إن كان المجمل واجب فالبيان أيضا يكون واجب، وإن كان المجمل مستحب فالبيان يكون مستحب، وحينئذ يجب غسل المرفقين لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الإجمال. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. انتقل إن شاء الله الدرس القادم لإكمال الحديث. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الفصل السادس عشر في قصة حنين الجذع. ويعضد هذه الأخبار حديث أنين الجذع أو الجذع،
الجذع
الجذع، وهو في نفسه مشهور منتشر، والخبر به متواتر، قد خرجه أهل الصحيح ورواه من الصحابة 14، منهم أبي بن كعب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وسهل بن سعد وأبو سعيد الخدري وبريدة وأم سلمة والمطلب بن أبي وداعة، كلهم يحدث بمعنى هذا الحديث. قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: كان المسجد مسقوفا على جذوع النخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها، فلما صنع المنبر سمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار. وفي رواية أنس: حتى ارتج المسجد بخواره. وفي رواية سهل: وكثر بكاء الناس لما رأوا به. وفي رواية المطلب: حتى تصدع وانشق، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكت. زاد غيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا بكى لما فقد من الذكر. وزاد غيره: والذي نفسي بيده لو لم ألتزمه لم يزل هكذا إلى يوم القيامة، تحزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به صلى الله عليه وسلم فدفن تحت المنبر. كذا في حديث المطلب وسهل بن سعد وإسحاق عن أنس. وفي حديث أبي رضي الله عنه: فكان إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى إليه، فلما هدم المسجد أخذه أبي فكان عنده إلى أن أكلته الأرض وعاد رفاتا. وفي حديث بريدة رضي الله عنه فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت أردك إلى الحائط الذي كنت فيه تنبت لك عروقك ويكمل خلقك ويجدد لك خوص وثمرة، وإن شئت أغرسك في الجنة فيأكل أولياء الله من ثمرك. ثم أصغى له النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ما يقول، فقال: تغرسني في الجنة فيأكل مني أولياء الله وأكون في مكان لا أبلى فيه، فسمعه من يليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد فعلت. ثم قال: أختار دار البقاء على دار الفناء.
اختار
دار البقاء على دار الفناء. فكان الحسن إذا حدث بهذا بكى وقال: يا عباد الله، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه لمكانه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. رواه عن جابر حفص بن عبيد الله، ويقال عبيد الله بن حفص، وأيمن وأبو نضرة وابن المسيب وسعيد بن أبي كرب وكريب وأبو صالح. ورواه عن أنس بن مالك الحسن وثابت وإسحاق بن أبي طلحة. ورواه عن ابن عمر نافع وأبو حية. ورواه أبو نضرة وأبو الوداكي عن أبي سعيد وعمار بن أبي عمار عن ابن عباس وأبو حازم وعباس بن سهل عن سهل بن سعد وكثير بن زيد عن المطلب وعبد الله بن أبي بريدة عن أبيه
وعبد الله بن بريدة
عن أبيه والطفيل بن أبي عن أبيه. قال القاضي أبو الفضل: فهذا حديث كما تراه خرجه أهل الصحة ورواه من الصحابة من ذكرنا، وغيرهم من التابعين ضعفهم إلى من لم نذكره، وبمن دون هذا العدد يقع العلم لمن اعتنى بهذا الباب، والله المثبت على الصواب.
هذا الفصل ذكره القاضي أبو الفضل عياض رحمة الله عليه استكمالا للفصل الماضي الذي فيه كلام الشجر وشهادتها له بالنبوة وإجابة دعوته صلوات الله وسلامه عليه. هذا جذع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مبنيا من جذوع النخل، يعني كانت حيطانه مبنية من جذوع النخل ومسقوفة أيضا بجذوع وجريد النخل. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وبنى المسجد لم يكن هناك شيء يرتفع عليه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته، وإنما كان يقف إلى جانب ذلك الجذع ويخطب صلوات الله وسلامه عليه في الناس في الجمعة وفي غيرها. ثم صنع له صلوات الله وسلامه عليه منبر من 3 درجات يرقى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وسبب ذلك الحاجة لما كثر المسلمون وأصبحوا يحتاجون إلى أن يروه وأن يسمعوا صوته صلوات الله وسلامه عليه. هذا الجذع لما قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، أول قيام له على هذا المنبر حن هذا الجذع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر هنا أن هذا الجذع صدرت منه أشياء كثيرة، منها أولا سمع له صوت في الحنين كصوت العشار، أي كصوت النوق الحوامل، أي حنين، وهذا الحنين ليس بصوت منخفض بل هذا حنين بشدة، قال حتى ارتج له المسجد من سماع هذا الصوت، صوت حنين الجذع. ولما سمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحنين من هذا الجذع هم أيضا حنوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدى ذلك إلى بكائهم لما رأوا من تأثر هذا الجماد الذي لا يعقل، جذع، ومع ذلك يقع له هذا الشوق، أو يقع منه هذا الشوق ويقع منه هذا الحنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيحن فبكوا. قال وفي رواية حتى تصدع، أي حصل فيه صدع وانشقاق، وراءوا ذلك الصدع وذلك الانشقاق لأنه كان بين أيديهم. وقد علل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بفقد هذا للذكر الذي كان يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقف بجواره. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الذي حدث لهذا الجذع كان سيستمر لولا هذه الرحمة من الرسول صلى الله عليه وسلم حينما التزمه وضمه إليه. قال والله لو لم ألتزمه لم يزل هكذا إلى يوم القيامة، لم يزل يحن ويبكي ويقع منه هذا النوح إلى أن تقوم الساعة. ولهذا يستغرب الحسن البصري رحمه الله يقول كيف أن هذه الجمادات يقع منها هذا الأثر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقع منها هذا الأثر فقد كان مالك وغيره من التابعين من إذا روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقع له مثل هذا التأثر لما يطرق سمعه من كلام المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ثم كان هذا الشأن العجيب والغريب، النبي صلى الله عليه وسلم التزمه وضمه إليه فسكن، ثم جاء هذا التخيير من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الجذع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت أن أردك إلى الحائط الذي أخذت منه فتعود لك الحياة وتثبت لك العروق ويخرج منك الجريد والثمر، إن شئت أن أفعل لك ذلك فعلت وسيحصل لك هذا الذي وعدتك به، وإن شئت أغرسك في الجنة فيأكل من ثمرك أولياء الله عز وجل. فقال: تغرسني في الجنة؟ وعلل هذا بأنه يأكل منه أولياء الله عز وجل وأكون في مكان لا أبلى فيه. إذا كان هذا الجماد يفضل الآخرة على الأولى، والله عز وجل ويقول: وللآخرة خير لك من الأولى، فكيف ببني الإنسان حينما يعمر قلوبنا حب هذه الدنيا فننسى ما عند الله عز وجل؟ هذا حينما خيره النبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يبقى في دار البقاء لأنه لن يفنى، واختار أن يتناول ثمرته أكمل عباد الله عز وجل، وهم الذين من الله عز وجل عليهم بأن كانوا في جنة عدن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد فعلت. وخاطب أصحابه فقال: اختار دار البقاء على دار الفناء. وقد كانت هذه مناجاة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا الجذع، ولم يكن يسمعه إلا من كان يليه، ولهذا أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بثمرة هذه المناجاة بينه وبين الجذع، فقال: اختار دار البقاء على دار الفناء. الحافظ أبو الفضل عياض رحمه الله يقول: هذا حديث مشهور لا يجوز أن يرتاب فيه أحد، ولا يجوز أن نقيس أمره إلى ما نعهد. نحن لو كلمنا شجرا أو كلمنا جذعا أو كلمنا ثمرا لا يجيبنا، لكن في أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر آخر، وهذه آية من آيات الله عز وجل يزداد بها يقين المسلم بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ يعدد أن هؤلاء الصحابة الذين روى هذا الحديث، منهم من روى عنه هذا الحديث من التابعين اثنان، ومنهم من روى عنه من التابعين واحد، ولهذا قال: رواه عن جابر حفص بن عبيد الله أو عبيد الله بن حفص وأيمن وأبو نضرة وابن المسيب وسعيد وكريب وأبو صالح، أكثر من ستة رواه عن جابر رضي الله عنه، ورواه عن أنس بن مالك الحسن وثابت وإسحاق بن أبي طلحة، أي ثلاثة، ورواه عن ابن عمر نافع وأبو حية، ورواه أبو نظرة وأبو الوداك عن أبي سعيد، ثم ساق بقية الذين رووا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن روى عنهم من التابعين. فالمقصود أن هذا الحديث كما قال أخرجه أصحاب الصحيح، فلا يجوز أن يرتاب أحد في صحته. وكيف تبعد صحته؟ لقد سبق معنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الجمادات، تلك الشجرة التي دعاها النبي صلى الله عليه وسلم فمالت يمينا وشمالا وأماما وخلفا حتى خرجت عروقها من الأرض، ثم أخذت تخط الأرض حتى وقفت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وتلك الشجرتان المتباعدتان لما أشار النبي صلى الله عليه وسلم على الأولى وعلى الثانية فقربت الأولى من الثانية حتى كانتا سترا للنبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يقضي حاجته. كل هذه معجزات ودلالات وأمارات من أمارات النبوة، يزداد بها يقين العبد بما أكرم الله عز وجل به نبيه وبما أجرى على يديه من الخير. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.